بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. كنا نتكلم في آخر الحلقة الماضية عن الصداق الذي جعله البيان الإلهي حقا للمرأة عند عقدة الزواج، وتحدثنا عن الحكمة من هذا الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على الزوج للزوجة، وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد هذا الذي قد ذكرنا. تعالوا ننتقل إلى شيء آخر من الحقوق التي ينص القرآن البيان الإلهي عليها للمرأة، حق الميراث. هذا الحق جعله الله عز وجل شريكة عادلة بين الرجل والمرأة. ألم يقل في محكم تبيانه في سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. عندما نقول هذا الكلام أكيد يقفز إلى ذهن كثير منكم الإشكال التالي: في الناس من يقول ولكن أين هي العدالة فيما يتعلق بحق الميراث؟ أين هي العدالة أمام هذه الآية القائلة: للذكر مثل حظ الأنثيين، فالرجل يأخذ ضعف ما تأخذه المرأة بشكل أوتوماتيكي بشكل آلي، وفي هذا غض لحقوق المرأة. وما أكثر ما قد علق أناس على هذا وجعلوا منه نقطة انطلاق لانتقاد الشريعة الإسلامية وما إلى ذلك. وأنا هنا أيها السادة والسيدات ألزم نفسي قبل أن ألزمكم، إذا أردت أن أنتقد شرعة من الشرائع أو مذهبا من المذاهب أو فلسفة من الفلسفات، قبل أن أنتقد أدرس هذا الشيء الذي أريد أن أنتقده دراسة دقيقة، حتى يكون انتقادي صائبا، وحتى لا أعود بالخزي فأفاجأ بأنني يعني انتقدت شيئا في غير مكان الانتقاد. طيب، لماذا لا يدرس هؤلاء الإخوة أحكام الميراث قبل أن ينتقدوا هذه الآية أو هذه الفقرة من آية يقول الله فيها للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قانون للذكر مثل حظ الأنثيين ليس قانونا عاما لكل حالة الميراث، وإنما هو خاص حالة للذكر مثل حظ الأنثيين، خاص ب ابن للميت مع أخته أو أخ للميت مع أخته فقط. في مثل هذه الحالة يأتي مبدأ للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الأخ يعصب أخته، ولذلك حكمة وسبب سنشرحها فيما بعد. ما عدا ذلك أبدا هذا القانون غير وارد. في كثير من الأحيان تأخذ البنت أو المرأة أكثر مما يأخذه الرجل، وفي كثير من الأحيان يكون هنالك تساوي. تعالوا إلى بعض الأمثلة من أجل أن نجتث من أذهاننا هذا الانتقاد الذي هو ليس في مكانه. رجل ترك أولادا وأبا وأما، مات ترك أولاده وترك أباه وأمه. القرآن يقول: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. الأب ذكر يأخذ سدس المال، الأم أنثى تأخذ أيضا سدس المال. أين هو قانون للذكر مثل حظ الأنثيين من هذه المسألة؟ طيب، ترك أخا لأمه وأختا أيضا لأمه، لكل منهما السدس. وانظروا في هذا إلى قول الله عز وجل: هو له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. أنا أضعكم أمام نماذج، أمثلة بسيطة، نعم، لكن هنالك أمثلة كثيرة أخرى. طيب مثال آخر: ترك زوجة وابنتين وأخا، ترك رجل مات، ترك زوجته وترك ابنتين له وترك أخا له، كيف توزع التركة؟ الزوجة لها الثمن، طيب، والبنتان لهما الثلثان، ثلث المال، والأخ الرجل أخو الميت له الباقي. طيب تعالوا نقسم، يعني نقسم هذه التركة نعتبرها 24 قراط. الزوجة لها من 24 ثلاثة، البنتان لهما من 24 16، الأخ له 5، يعني كل بنت تأخذ 8، تقريبا ضعف ما يأخذه الأخ، والأمثلة كثيرة على هذا. فلا يظلمن أحدكم نفسه عندما يتوجه بالانتقاد إلى القرآن أو إلى الشريعة الإسلامية قبل أن يدرس هذه المسألة التي يريد أن ينتقدها، قبل أن يتبينها. هو لا يظلم القرآن، هو يظلم نفسه، هو يظلم نفسه، لا يجوز ذلك بشكل من الأشكال. إذن قانون الميراث: شركة بين الرجل والمرأة حسب ما تقتضيه العدالة الدقيقة، ولم أجد عدالة أدق من عدالة القرآن في توزيع الكتلة المالية بين الأقارب، شيء غريب وعجيب جدا، غير المسلمين انبهروا بها. نعم، ومن أراد تفصيلا فليرجع إلى الميراث وليدرس في كتاب الله سبحانه وتعالى. ننتقل من الميراث إلى شيء آخر. انظروا كيف يقرر القرآن دائما دائما في كل مناسبة مساواة المرأة مع الرجل في سائر المسؤوليات والحقوق بصورة إجمالية، بصورة إجمالية، لأن التفصيل لا يتناهى. وهذا متكرر عشرات المرات في كتاب الله عز وجل. انظروا إلى قوله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، ثم أكد هذا فقال: بعضكم من بعض. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، كان بوسعه أن يقول من، ومن يأتي للذكر والأنثى، لكن للتأكيد يقول الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. والآيات التي تؤكد هذه الحقيقة كثيرة جدا. إذن هنالك تأكيد لمساواة المرأة مع الرجل في كافة الحقوق التي شرعها الله لهما، وفي سائر الواجبات التي أناطها الله عز وجل بهما. نعم، طيب الآن ننتقل إلى المشكلات، ننتقل إلى ما يستشكله بعض من حديث القرآن عن المرأة، ولعل هذا يعني هو العمود الفقري في موضوعنا. أول ما يمكن أن يعني يطرح من المشكلات التي يتداولها بعض الناس القوامة التي ينص عليها بيان الله سبحانه وتعالى. طبعا كلنا نقرأ قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض إلى آخر الآية. في الناس رجالا ونساء من يقول؟ وهل هنالك ما يدل على أن القرآن نزل بمستوى المرأة عن الرجل أكثر من هذا؟ وهل هنالك دليل على هذا الذي نقول أكثر من أن الله عز وجل جعل الرجل متسلطا على المرأة عندما قال الرجال قوامون على النساء؟ طبعا هذا الكلام أردد نماذج منه. نعم، مرة أخرى أقول: يا ناس تعالوا ادرسوا القرآن، ادرسوا تفسيره، ادرسوا معنى القوامة، ثم لكم بعد ذلك أن تقولوا ما تشاءون. لكن قبل أن أتبين الشيء ما ينبغي أن أنتقده. قانون. نعم، أنا في يوم من الأيام انتقدت المذهب الوجودي، نعم، في جلسة من الجلسات، وجه إلي أحدهم في الجلسة سؤال التالي باستخفاف، قال: يا أستاذ ماذا درست أنت من المذهب الوجودي؟ استيقظت إلى الخطأ الذي ارتكبته، قلت: ولا شيء، لكن قرأت بعض المقالات السطحية. فقال العبارة التالية، قال: إذن بكير عليك، دفعني هذا إلى أن أعود فأجمع كل ما كتب في مذهب الوجودي بدءا من سيرين كريجورد إلى عبد الرحمن بدوي، ودرست المذهب الوجودي دراسة تامة قبل أن أطيل لساني بالانتقاد. هذا واجب، وهذا واجب كل من يريد أن ينتقد شيئا ما. قبل أن تنتقد انتقد، لكن قبل أن تنتقد ادرس. الرجال قوامون على النساء، ما معنى القوامة؟ القوامة في اللغة بمعنى الرعاية، الحماية، الحراسة، هذا هي معنى القوامة. هل القوامة بمعنى الولاية؟ أبدا. اقرأوا القرآن من أوله إلى آخره، لن تجدوا فيه آية تعلن أن الرجال أولياء على النساء، أن الأزواج لهم ولاية على الزوجات، ولا في آية بهذا المعنى. بل قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولاية متبادلة، موجود ولاية متبادلة، المرأة تمارس ولاية على الرجل والرجل يمارس ولاية على المرأة. نعم، إذا ما معنى القوامة؟ القوامة يا أيها الإخوة والأخوات بمعنى الحراسة، بمعنى الرعاية، بمعنى الحماية. وهل أنتم في شك من أن الرجل هو الذي، نعم، ميزه الله بالصفات التي تحمله مسؤولية حماية المرأة؟ في بالكون كله من أقصى العالم إلى أقصاه من يشك في أن الرجل هو الذي يتميز بمقومات حراسة البيت ورعاية البيت ودرء الأذى عن البيت؟ هذا معنى القوامة. نعم، وكلمة ما فضل الله بعضهم على بعض أي بالمزايا النفسية والقدرات النفسية والجسدية، نعم، التي ميز الله بها الرجال عن النساء والنساء عن الرجال. أنا أضعكم أمام مثال بالأمس ذكرته في مناسبة أخرى. رجل وزوجته يرقدان في جنح الليل آمنين مطمئنين في غرفة نوم، استيقظا في هزيع أخير من الليل على صوت من يلعب برتاج باب الزقاق باب الدار، علم أن هنالك لص يحاول أن يقتحم الدار. من الذي ينهض للوقوف في وجه هذا الخطر؟ الرجل، كلنا يعلم ذلك. والمرأة تختبي في ظل زوجها وتعتني به، هذا معروف. طيب، هذه الحقيقة التي نعرفها جميعا والتي تتم هنا وهنا وهناك هي التي يعبر عنها بيان الله عز وجل بالقوامة. نعم، وأنا ما قرأت كلاما لنساء أجنبيات إلا ورأيتهن في هذا الموضوع يؤكدنا هذا الذي يقرره بيان الله. نعم، أنا قرأت كتاب لامرأة اسمها إستر فيلر ألمانية، تتحدث عن علاقة زوجية بين الزوجين، تقول في العبارة التالية، نعم مترجمة إلى اللغة العربية بدقة: إن الزوج الذي يسعدني هو ذاك الذي يكون أطول مني، بحيث إذا نظرت إليه أرفع رأسي عاليا، وهو الذي يكون أقوى مني، وهو الذي يكون أذكى مني أيضا قدرة، وهو ذاك الذي أستطيع أن أشعر أنني أعيش في حماه، أعيش في ظله. هي تترجم هذه القوامة التي يتحدث عنها بيان الله سبحانه وتعالى. فلا يخطرن في بال أحد منكم أو إحداكن أن المراد بالقوام التسلط. معاذ الله، ربنا عز وجل يحذر من أن يتسلط الرجل على زوجته، ورسول الله يؤكد ما أكده بيان الله، يحذر من أن نعم يتسلط الرجل على زوجته، يعاقب من يفعل ذلك. نعم، أقربكن مجال، أقربكن مني مجالس يوم القيامة ألطفكم بآله، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الجواب عن هذه المشكلة عرفناه، ولا إشكال في هذا أبدا. لكن لاحظوا، كثيرون هم الذين يفسرون القوامة بالولاية، هذا غلط وهذا ظلم لكتاب الله عز وجل. القوامة شيء والولاية شيء، بينهما فرق ما بين المشرقين. الولاية نعم هي تسلط القوي على العاجز، ليس بين الزوج والزوجة نعم إلا الولاية المتبادلة، الزوجة ولاية تمارس الولاية على الزوج، تنصحه ترعاه تأمره تنهاه، الرجل أيضا يمارس الولاية على المرأة. أما القوامة التي هي تنطلق من الزوج إلى الزوجة فهي بمعنى الرعاية، بمعنى الحماية. نعم، هذه حقيقة معروفة. طيب، الشيء الآخر أيضا الذي يستشكله بعض الناس على أن القرآن نص عليه، ويرى البعض أن في هذا ظلما، ربنا عز وجل يعالج النشوز الذي تقع الزوجة فيه، والنشوز هو يعني شرود الزوجة عن يعني مبادئ الحياة الزوجية التي شرعها الله والتي تقتضيها الإنسانية، شرود الزوجة عن هذه المبادئ، هذا يسمى نشوزا. طيب، القرآن عالج هذا النشوز فعلا، فقال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ثم قال: واهجروهن، ثم قال: ويهجروهن في المضاجع، ثم قال: واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يأتي من يقول: وهل هنالك سبة عار لحقت المرأة من القرآن أكثر من هذه؟ انظر إلى قولي: واضربوهن. نعم، هذا ما يقوله البعض. فتعالوا نصغي إلى الجواب العلمي الدقيق، إن وجدنا بعد هذا الجواب إشكالا حقيقيا فأنا مع المستشكلين. المرأة نشزت يعني شردت عن المبادئ الإنسانية العامة التي ينبغي أن تتحقق في علاقة ما بين الزوجين، شردت. العلاج الأول الذي يرسمه القرآن لهذه الزوجة ما هو؟ النصيحة، الموعظة. يعني يأتي الزوج بصدر رحب وبكلام جميل وبشعور بالحب، نعم، يقول لها: نعم أرجو أن لا يتكرر هذا من بيننا، نعم أنا أحمل نفسي مسؤولية نعم مقومات الحب ومقومات الود والتآلف في الأسرة، وأرجو أن تشاركيني في هذا، نعم ينبغي أن نلاحظ أننا نشترك معا في تحقيق نسيج الحب في هذه الدار، ويظهر من خلال هذا الكلام شدة حبه لها وشدة غيرته عليها وأنه ضنين بها. طيب، يكرر هذا ويكرر، ما أصغت السماء إلى هذا الكلام؟ أليس هذا يعني شذوذ؟ هذا يعد شذوذ عن طبيعة المرأة ودقتها وعاطفتها. طيب، أجاز الشارع له أن ينتقل إلى المرحلة الثانية في المعالجة، قال واهجروهن لكن في المضاجع. حسنا، يتخذ لنفسه مضجعا مستقلا عن مضجعها، لكن في النهار يكلمها، يداعبها، يحادثها. فإذا جاء المساء له أن ينفرد عن مضجعها ويتخذ لنفسه مضجعا آخر. هذه يعني المعالجة الثانية، هو هجران لكن هو هجران أشبه بالمداعبة منه بالهجران الحقيقي. لماذا؟ لأنه ليس هجرانا في الكلام، لا يجوز الهجران في الكلام، لذلك قال واهجروهن في المضاجع أي فقط. نعم. طيب يا أخي، مفروض شهر مسألة كانت عبارة عن موعظة، ما في فائدة. الشهر الثاني عبارة عن هجران في المضاجع، ما في فائدة، ركبت رأسها في هذا الشرود. أليس هذا أقل المراتب يسمى جنحة؟ أكيد جنحة، أقل مراتب. القانون في العالم كله يعاقب الرجل كما يعاقب المرأة على الجنح والجرائم. العقاب ليس خاصا بجريمة أو بجنحة يرتكبها الرجال، أما النساء فهن مبرآت من العقاب أبدا. السجون موجود فيها رجال، موجود فيها نساء. العقاب أيا كان يلاحق الرجال ويلاحق النساء، المسألة عائدة إلى ارتكاب الجريمة. أيا كان المرتكب يعاقب، أيا كان المرتكب الجنحة تعاقب. هذه الحقيقة كلنا يعرفها، كلنا يعرفها. طيب، امرأة نصحها بالحب، بالموعظة، باللطف، يعني استثار عواطفها، أجدانها، ما في فائدة. طيب الهجران بالمضجع، ما في فائدة. إذن هنا والحق عليها وليس معها، لأنها شردت عن المبادئ الزوجية التي ينبغي أن تلتزم بها. في هذه الحالة العقاب وارد. وما هو العقاب؟ ضرب مخيف غير مؤذن، ضرب مخيف غير مؤذن. الإشكال لم يتم. يأتي من يقول طيب، وإذا نشذ الرجل لا يمكن أن ينشد، والله قد ينشد، قد يشرد. طيب، هل شرع الله عز وجل نعم تأديبا له ما قد شرعه تأديبا لها؟ لماذا أن يعطيها الإذن بأن تضربه أيضا؟ هذا الكلام سمعته، لكن أكيد الذي كان يقول لهذا الانتقاد كان محجوب عن تفكيره. أكيد قلنا يا هذا، تعال نتصور الحال التالي. نشذ الرجل، وارد نشذ الرجل، ونصحته فلم ينتصح، هجرته في المضجع، ما في فائدة. نعم. طيب، حملت العصا وجاءت لتضربه، ما الذي يحصل؟ امرأة تحمل العصا وتحاول أن تضرب به زوجها، ستتحول طبيعة الرجولة في هذا الإنسان إلى ما يشبه الثعبان، إلى ما يشبه فريسة، إلى ما يشبه نعم عدو آت، نعم يريد أن يهلك ويريد أن يحطم ويريد أن لا يبقي على حياة. يتحول إلى وحش ضارب هذا الإنسان عندما يجد أن زوجته تتبعه بالعصا وتضربه بالعصا، صح ولا لا؟ هل هذه معالجة؟ قال طيب، لك ما العلاج؟ العلاج هو التالي، يقول الله عز وجل لزوجه نعم اجلسي على عرش بيتك الأنثوي، بيتك الزوجي، والقاضي هو الذي سيخدمك في هذا الموضوع، أطلعيه على هذا الذي يفعل، فإذا تبين أن الأمر كذلك سيأتي به وينزل به العقاب اللازم، إن تضل ضرب فالضرب، السجن السجن، أي نوع من العقاب، وستجدين كيف أن العقاب ينزل به وأنت في منجاة عن الخطر. هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. هل هنالك أي إشكال في هذا؟ نعم. هذه الحقيقة ليست غائبة عن أذهاننا أبدا، لكن يعني في بعض الأحيان العصبية تحجب الإنسان عن الفكر، عصبية الإنسان تحجبه عن فكره. الشارع حكيم والشارع عادل، والشارع أذكركم بأنه ميز المرأة عن الرجل بخمس أو ستة أمور ذكرتها واحدة إثر أخرى. سكت عن حق الرجل فيها وأصر على حق الرجل، وعندما لاحظنا ذلك خيل إلينا أن المرأة تعيش من بيان الله عز وجل في برج عاجي، بل إن القداسة تحيط بها من خلال ما نقرأه في كتاب الله عز وجل. معقول أن شارع عز وجل يسلط عليها زوجة ليضربها في حين أنه يفعل ما يشاء دون أن يجد عقابا؟ لا، لكن المرأة لا تستطيع أن تفعل هذا. إن أرادت أن تمارس هي العقاب تحول الزوج في كيان هذا الإنسان إلى وحش ضار، لا شك أنه سيلاحقها بالضرب والتحطيم والقتل. هي ضعيفة لا تملك عند المقابلة أن تقاوم. نعم، هذه الحقيقة إذا انتهينا منها. طيب، يقولون طيب، وتعدد الأزواج أو تعدد الزوجات أليس في هذا يعني غضا، أليس في هذا غض لحقوق المرأة؟ نعم، الشارع بالقرآن نص على تعدد الزوجات. نعم، ذكر ذلك. نعم، في صدر سورة النساء، وإن خبتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خبتم ألا تعدلوا فواحدة. طيب، السؤال هو هذا، أليس في فتح باب تعدد الزوجات هضم لحقوق هذه الزوجات؟ أقول في الجواب ليس في ذلك أي هضم لحقوق الزوجات إن طبق هذا الذي شرعه الله بضوابطه وشروطه وآدابه، وتفصيل ذلك في الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.